إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معنا أيها الإخوة في هذه الحلقة سورة الكوثر، أقصر سورة في القرآن الكريم. وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم، سورة الكوثر تأتي بعد سورة الماعون. الله تعالى في سورة الماعون ذكر صفة البخيل الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وقال في آخرها: ويمنعون الماعون. فقال بعدها: إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الخير الكثير فلا تبخل، فأعطي وصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، انحر وأطعم المساكين والفقراء. فحث على الإنفاق والإحسان بعد أن ذكر قبل ذلك ذكر صفة البخل. فهذا تقابل جميل بين السورتين. وأيضا تأملوا في سورة الماعون، الله تعالى قال في شأن هذا المكذب يوم الدين، قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. فقال في سورة الكوثر في مقابل هذه الصفة، قال: فصلي لربك. كما أنه هذا الإنسان كان متهاونا في الصلاة ساهيا عنها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهنا قال: لا، اهتم بالصلاة فصلي. وكما قال هناك: الذين هم يراؤون، قال هنا: فصلي لربك، إخلاصا لله تعالى. فهذه مقابلات جميلة بين السورتين، قال عنها الرازي وكذلك الزركشي، قال: فاعتبر هذه المناسبة العجيبة بين السورتين. فسورة الكوثر كأنها تقابل سورة الماعون، وجاءت بعدها في كتاب الله تعالى، مما يدلنا على أن هذا الترتيب بين سور القرآن ترتيب محكم جميل. هذه السورة الإخوة، سورة الكوثر، كيف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم تلا سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه السورة منحة ربانية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. قام النبي صلى الله عليه وسلم من إغفاءته ومن نومه لما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة، فرحا مسرورا، يشعر بالطمأنينة والروح والندى لما أنزل الله تعالى عليه هذه السورة. فهذه السورة فيها بشرى عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وابن القيم رحمه الله يقول فيما معنى كلامه في هذه السورة: سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن، 10 كلمات، وفيها من المعاني العظيمة والألفاظ البديعة ما اقتضت بها أن تكون معجزة من معجزات الله تعالى في أقصر سورة من سور القرآن. فتعالوا الإخوة نتأمل شيئا من معاني هذه السورة الجليلة، سورة الكوثر. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة على الصحابة رضي الله عنهم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة عليه خير كثير. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ترابه المسك وماؤه أطيب من أو ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. فهذا نهر عظيم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حافتاه من الذهب، وفي حديث آخر: حافتاه قباب اللؤلؤ. يجري في الجنة من غير أخدود، نهر عظيم في الجنة. ولكن هل معنى الكوثر محصور في معنى النهر، أنه نهر في الجنة فقط؟ الإخوة، كلمة الكوثر في اللغة من الكثرة على صيغة فوعل كوثر، وهذه الصيغة تدل على المبالغة العظيمة. فإذا قلت كوثر يعني الكثرة العظيمة التي لا نهاية لها. ولذلك قيل لأعرابية وقد سافر ابنها ثم رجع من سفر، قيل لها بما رجع ابنك؟ فقالت رجع بكوثر، يعني بخير كثير. ولذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري أنه قال في تفسير الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه، أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بشر لسعيد بن جبير الذي يروي عن ابن عباس، قال أبو بشر: إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد بن جبير رحمه الله، قال: النهر الذي في الجنة من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير بالمثال. فمن أنواع الكوثر أو مما يدخل في الكوثر النهر الذي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذلك ثبت عن مجاهد رحمه الله كما عند ابن جرير أنه قال: الكوثر كل خير أعطاه الله تعالى نبيه في الدنيا والآخرة. فأي نعمة أنعم الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تدخل في الكوثر، فقل ما شئت من النعم التي أنعم الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عكرمة رحمه الله: الكوثر هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. هذا القرآن كله كوثر، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا القرآن هو أعظم خير أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولأمته أيضا من بعده. فهذا القرآن فيه الخير الكثير، بل والله ما يعيش الإنسان في سعادة وراحة بدون القرآن، يكون كالميت. هذا القرآن هو روحنا، هو النور الذي نهتدي به في حياتنا، يوصلنا إلى ربنا جل وعلا فيرضى عنا جل وعلا. تأمل في الخيرات في هذا القرآن، الذي يقرأ القرآن الله تعالى يبارك له في حياته ويحفظه، يرقي نفسه بالقرآن فيحفظه الله تعالى بالقرآن، ويتدبر القرآن وينشرح صدره بالقرآن فيطمئن قلبه بذكر الله وبتلاوة القرآن، ويشعر بحلاوة الإيمان لما يناجي ربه جل وعلا بهذا القرآن في صلاته. فيه خير كثير. وفي الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آت تقرأها. خير كثير. وتأملوا إلى هذه اللطيفة في القرآن، أقصر سورة في القرآن اسمها ماذا؟ الكوثر. هذا في إشارة إلى جلالة القرآن، وأنك لا تستهين يا عبد الله، لا تستهين بأقصر سورة من سور القرآن. فأقصر سورة من سور القرآن هي الكوثر، يعني هي الخير الكثير. فكل آيات القرآن كوثر، وكل سور القرآن كوثر فيها الخير الكثير. فسمى الله تعالى أقصر سورة في القرآن بهذا الاسم الكوثر، حتى يدل هذا على جلالة القرآن وعظمة القرآن وأنه خير عظيم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كوثر في الحقيقة، نسير على شريعة الله، على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها أوضح العقائد وأعظم العقائد وأجمل العبادات والأخلاق والمعاملات. فيسعد الإنسان باتباع هذه الشريعة، هذه الشريعة كوثر. وهكذا النعم التي أعطاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لذة المناجاة وحلاوة القرب التي كان يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الكوثر. والله تعالى قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: ألم يجدك يتيما فآوى إلى آخر الآيات، قال: ألم نشرح لك صدرك إلى آخر الآيات. هذه كلها من الكوثر الذي أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وبعثت إلى الناس كافة. هذا كله من الكوثر، كله يدخل في هذه الآية. وهكذا يعني الإسراء والمعراج وما أكرمه الله تعالى به صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة ورأى الآيات الكبرى. الصحابة رضي الله عنهم الذين سخرهم الله تعالى لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم هم من الكوثر في الحقيقة، وهكذا الدعاة والعلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكوثر، بهذا تنتشر الدعوة وينتشر الخير الكثير بسببهم، بسبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من يدعو إلى الله تعالى، فهذا كله من الكوثر. وهكذا في اليوم الآخر الشفاعة العظمى والحوض المورود الذي يصب فيه نهر الكوثر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرته شهر، ماؤه أحلى من العسل وأطيب من المسك ويعني أشد بياضا من اللبن، يغط فيه ميزانان يعني يصب فيه يغط فيه ميزابان يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، إحداهما من ذهب والآخر من فضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا كله من الكوثر، وأعظم كوثر يعطيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده في الجنة النظر إلى وجهه جل وعلا، فهذا أعظم كوثر وأعظم نعيم في الجنة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فالله تعالى يقول لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير العظيم، إنا أعطيناك الكوثر. وتأملوا في هذه الآية ثلاث كلمات، لكن أهل البلاغة واللغة يذكرون فوائد كثيرة تبين إعجاز القرآن في هذه الآية القصيرة، نذكرها سريعا لأن مثل هذه الدقائق اللغوية يعني تحتاج إلى انتباه وعلم باللغة. لكن تأملوا الإخوة، تفتتح الآية وهذه السورة يفتتحها الله تعالى بذاته الشريفة، ما يقول لقد أعطيناك الكوثر، لا، إنا. فلما يفتتح الله تعالى الكلام بذكر ذاته الشريفة إنا، فهذا يجعل الكلام فيه شرف وعظمة. وتأملوا تفتتح الجملة بإنا المؤكدة، ثم كذلك يعني الصيغة هنا بصيغة الجمع، إنا، ما قال إني، إنا أعطيناك بالجمع، هذا يدل على فخامة هذه العطية وعظمها. وأيضا الجملة هنا جملة اسمية ليست فعلية، ما قال أعطيناك بل قال إنا أعطيناك، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، فهذا شيء ثابت ومستقر. وتأملوا كيف قال أعطيناك بالفعل الماضي، لم يقل سنعطيك، مع أن بعض هذه الأمور من الخيرات ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الآخرة، لكن قال أعطيناك يعني كأن هذا كان في الأزل، والله تعالى قد اختارك، الله تعالى يحبك يا محمد وقد اختارك وأعطاك هذه العطية قبل أن تولد وقبل أن تبعث وقبل أن تصبح رسولا، أعطيناك. وكذلك تأملوا لم يقل أعطينا رسول الله علقه بوصف الرسالة أو النبوة، لا، لو قال أعطينا إن أعطينا رسول الله الكوثر لكانت هذه العطية لكل نبي ولكل رسول، ولكن قال أعطيناك أنت بالذات يا محمد، فهي عطية خاصة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، تدل على محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم وإكرامه. وهكذا يؤانس بهذه المخاطبة المباشرة إنا أعطيناك الكوثر. وتأملوا كيف قال أعطيناك ولم يقل آتيناك. بعضهم يقول في الفرق بين أعطيناك وآتيناك أن العطاء هذه الكلمة تشعر بالرضا والمنة والتفضل، وذلك الله تعالى يقول في ثواب أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، وقال جزاء من ربك عطاء حسابا، وقال تعالى قال في مقابل البخل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ثم قال وأما من بخل واستغنى، هذا يعطي عطاء بلا شح ولا بخل ولا يعني قلق. وأما الإيتاء فيعني قد يكون بالرضا وقد يكون يعني بحب للمال وعدم الرضا الكامل بما يعطي، كما قال الله تعالى وآتى المال على حبه مسكينا، يعني القلب متعلق بالمال. وأيضا تأملوا لما يذكر الله تعالى الزكاة ما يقول وأعطوا الزكاة، يقول وآتوا الزكاة، المهم تخرج الزكاة، نعم الأكمل أن تخرجها عن نفس طيبة، لكن لو كان القلب معلقا بالمال فيجب أيضا عليك أن تخرج الزكاة وبهذا تطهر نفسك. قال وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. فيعني هذا فرق لطيف. فكذلك هنا هذه العطية يعني هي في الحقيقة مبنية على تفضل ومنة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال إنا أعطيناك. وتأملوا أيضا هنا لم يذكر يعني الموصوف، وإنما ذكر الوصف مباشرة، ما قال أعطيناك نهر الكوثر، وإنما قال أعطيناك الكوثر بالصفة مباشرة للدلالة على العموم. وأيضا قال الكوثر على وزن فوعل كما عرفنا تدل على المبالغة يعني الشديدة العظيمة، تدل على الخير الذي لا نهاية له الكوثر. وكذلك جاءت هنا الاستغراقية الكوثر يعني كل خير أعطاك الله تعالى إياه. فهذه مناسبات لطيفة يعني في هذه، أو يعني فوائد جميلة بلاغية في هذه الآية الواحدة تدلنا على عظم بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. إنا أعطيناك الكوثر. فلما امتن الله تعالى على نبيه بهذه المنة وبهذه النعمة أمره بعد ذلك بشكرها، فقال فصل لربك وانحر. تأملوا هنا قال فصل بالفاء، لم يقل وصلي. فصل الفاء تدل على التعقيب والترتيب يعني مباشرة بلا مهلة، أعطيناك النعمة فاشكر الله تعالى مباشرة فصلي. فهذا يدل الإخوة على أن العبد ينبغي عليه أن يسارع إلى شكر نعمة الله تعالى عليه، لأن الشكر هو الذي يحفظ النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلى المسلم أن يبادر إلى شكر نعمة الله. وتأملوا هنا لم يقل فاشكر نعمة الله، قال فصلي لربك وانحر. فالشكر الحقيقي أيها الإخوة إنما يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذه نقطة دائما نكرر يعني نكررها ويعني ننبه عليها الإخوة، لأنها نقطة في غاية الأهمية. كثير من الناس الآن عندهم نعم، ولكن لما تستعمل يا عبد الله هذه النعمة في غير طاعة الله وتستعملها في الحرام، فهذا في الحقيقة جحد للنعمة. لما تنظر إلى المحرمات، تنظر إلى النساء، تسمع الأغاني بإذنك، فهذا في الحقيقة جحد لهذه النعم. تشتري بمالك محرما، فهذا جحد لنعمة المال. فالنعمة إنما يكون شكرها بالعمل، بأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله، تستعمل جوارحك في عبادة الله. وأعظم عبادة وأعظم شكر لله يكون بالصلاة. وذلك قال فصلي لربك وانحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يشكر الله تعالى بهذه الصلاة، لأن في الصلاة الإخوة لو نتأمل في الصلاة كل جزء كل عضو من أعضائك يعبد الله ويتحرك لعبادة الله. أولا قلبك يكون مع الله، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، يمتلئ قلبك من محبة الله وتعظيمه وخشيته والأنس به جل وعلا. ثم لسانك يذكر الله ويتلو كلام الله. ثم كذلك يعني يدك هكذا ترفع يديك، ترفع يديك في الصلاة استسلاما لله تعالى، تضع اليمنى على اليسرى استسلاما لله تعالى. فهذه الأعضاء تشكر الله تعالى وتعبد الله تعالى بهذه الطريقة. لما تنظر إلى محل سجودك وهكذا يعني تخفض من رأسك وعنقك، هذه عبودية للرأس والعنق والعين. وهكذا إذا ركعت وإذا سجدت، إذا ركعت يستوي ظهرك لله تعالى، وإذا سجدت يسجد كل عضو من أعضائك وكل مفصل من مفاصلك يتحرك في الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني كل سلامة يعني كل مفصل، كل مفصل من بني آدم عليه صدقة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال إن ابن آدم ركب على 60 و300 مفصل، يعني في جسمك 360 مفصل. سبحان الله، العلماء اليوم لما عدوا المفاصل في جسم الإنسان وجدوها بهذا العدد تماما، 360 مفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المفاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مفصل عليه صدقة إذا أصبحت في كل يوم. قال تعدل بين اثنين صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة. لكن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. يعني إذا صليت ركعتين كأنك تصدقت عن كل مفاصل جسمك. هذا يدلنا على أن الصلاة من أعظم صور الشكر لله تعالى. وذلك ينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة ويحافظ عليها، حافظ على صلاة الفريضة في المسجد وحافظ على خشوعها. فهي من أعظم صور الشكر لله تعالى. قال فصلي لربك إخلاصا لربك جل وعلا بخلاف الذين هم يراؤون في سورة الماعون. فصلي لربك، وتأملوا ما قال فصلي لله، بل ذكر هنا صفة الربوبية، لأن إعطاء الكوثر إعطاء الخير الكثير هذا من الإحسان مما يناسب صفة الربوبية، لأن الرب هو الذي يربي عباده بنعمه ينعم عليهم ويحسن إليهم. فقال فصلي لربك الذي رباك وأعطاك الكوثر وأنعم عليك، فصلي لربك وانحر. قرن بين الصلاة والنحر، والنحر هو ذبح بهيمة الأنعام تقربا لله تعالى، ذبح الإبل والبقر والغنم، لكن النحر الإخوة يختص بالإبل، والذبح يكون للبقر والغنم. والله تعالى هنا خص النحر لأن نحر الإبل أنفع للفقراء والمساكين، فذكر الأشرف، ويدخل في هذا من باب أولى ذبح البقر والغنم لله تعالى إحسانا للفقراء والمساكين، فهذا أيضا من الشكر لله تعالى. كما تشكر الله تعالى بالصلاة كذلك تحسن إلى عباد الله، فهذا من الشكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالإحسان إلى الناس بذبح الإبل والبقر والغنم ونحرها، ويعني توزيع اللحم عليهم إحسانا بهم، إطعامهم، كل الناس يحتاجون إلى إطعام، ويعني أعظم طعام يحتاجه الإنسان هذا اللحم الذي يقيم صلبه وجسمه. فهكذا حثنا الله تعالى على الإحسان إلى عباده، قال وانحر، فصلي لربك وانحر، وانحر لله تعالى وحده جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لولي أو لنبي يتقرب لغير الله بهذا الذبح، فهذا من الشرك صرف عبادة لغير الله، فالمسلم ما ينحر إلا لله. فصلي لربك وانحر. والنحر الإخوة يعني يدخل فيه أنواع كثيرة في السنة، يعني الأضاحي أول ما يدخل في النحر، لأن الأضاحي هذه من أعظم الشعائر في عيد الأضحى، ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله وانحر بذبح الأضحية في عيد الأضحى، وكذلك يعني غيره من السلف قالوا فصلي لربك وانحر، يعني صلاة العيد يوم الأضحى، والنحر يعني ذبح الأضحية في يعني يوم عيد الأضحى. ويدخل في هذا العقيقة النحر، نحر العقيقة، وكذلك يدخل فيه يعني القرابين التي تكون في الحج والهدايا التي تكون في الحج. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وهو بالمدينة يرسل الهدايا إلى مكة، يعني يرسل مثلا الغنم أو الإبل إلى مكة حتى تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، هذه سنة مهجورة اليوم، فهذا من الإحسان أيضا ومن تعظيم شعائر الله أن توزع في حرم الله تعالى. قال فصلي لربك وانحر، وتأملوا هنا جمع بين الصلاة والنحر، لأن الصلاة إحسان في معاملة العبد مع الله تعالى، والنحر إحسان في معاملة العبد مع عباد الله تعالى. وأيضا الصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر أعظم العبادات المالية، ويجتمع في الصلاة والنحر من العبادات ما لا يجتمع في غيرهما. الصلاة من عرف قدر الصلاة وحقيقة الصلاة يعرف عظم هذه الآية فصلي لربك وانحر. لماذا الله تعالى يخص الصلاة هنا بالأمر شكرا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الكوثر الذي هو الخير الكثير الذي لا نهاية له، لأن الصلاة الإخوة تجمع المحبة لله والأنس بالله تعالى والخشية لله والتعظيم لله، وتعبد الله تعالى بكل جوارحك بقلبك ولسانك وبدنك. والنحر أيضا فيه حسن ظن بالله، وفيه يعني تقرب إلى الله تعالى بالإحسان إلى الناس، وفيه أيضا الثقة بالله تعالى وأن الله تعالى سيعطيك أفضل مما أنفقت. وأيضا النحر يعني فيه تذكر لذلك الموقف الأعظم والعظيم في توحيد الله تعالى، لما قال إبراهيم لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فكانت هذه سنة إلى يوم الدين. فهذا النحر يذكرنا بهذا الموقف الأعظم في تقديم محبة الله على محبة كل ما سوى الله، حتى على محبة الولد، يذبح الولد لأجل محبة الله تعالى. فهكذا المسلم لو قام بهذه العبادة وتذكر هذا الموقف ازدادت محبته لله وازداد تعظيمه لله، ازداد تعظيمه لله و مع ما في هذا النحر من الإحسان للفقراء والمساكين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نحر في الحج بيده 63 ناقة ثم أعطى عليا الباقي فأكمل 100. وهكذا كما قلنا كان يرسل الهدايا إلى مكة والقرابين، وكان يصلي لله تعالى ويطيل في الصلاة ويقوم الليل، فقام بهذه أو بهاتين العبادتين خير قيام. وهذه الآية يعني مكية، فصلي لربك وانحر. وكان الصحابة رضي الله عنهم في مكة يعني فقراء وضعفاء، ولكن هذه الآية بشرى إلى أنهم سيكونون أغنياء ويعني سينتصرون على المشركين وسينحرون الإبل ويتقربون إلى الله تعالى بذلك في مكة في الحج. فهذه الآية بشرى في الحقيقة للصحابة رضي الله عنهم وهم بمكة. قال فصلي لربك وانحر، ثم ختمت السورة بقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. ما أجمل هذا الختام. السورة تفتتح بجلب النعم للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، وتختتم بدفع النقم، قال إن شانئك هو الأبتر، لأن النعمة الإخوة لا تكمل لصاحبها إلا إذا كان العدو مقهورا مغلوبا، بذلك تكمل النعمة ويرتاح الإنسان. أما الإنسان إذا رزق بنعمة لكن يعلم أن عنده عدو قد يهجم عليه قد تزول هذه النعمة، لكن قال هنا دفعا للنقم وحفاظا للنعم قال إن شانئك هو الأبتر. وكذلك يعني في هذه الآية أيضا وفي يعني ختام السورة بهذا أيضا أمر لطيف، وهو أن الله تعالى لما قال لنبي فصلي لربك وانحر يعني تفرغ لعبادة الله، ثم قال له الله تعالى أنا أكفيك هم الأعداء، لا تشتغل بهؤلاء الأعداء، فالله تعالى يبترهم ويقطعهم، إن شانئك والأبتر، وأما أنت فأطمئن ويعني عليك بالتفرغ لعبادة الله والدعوة إلى الله تعالى والإحسان للناس، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال عدوك، شانئك يعني عدوك ومبغضك. وتأملوا القرآن قال شانئك، والشنآن هو البغض، وهذا يدلنا الإخوة على أن عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم إنما سببها البغض والحقد، وإلا فالأمر واضح، ليست العداوة لأجل عدم وضوح واشتباه، لا، العداوة بسبب البغض الذي في قلوبهم والحسد. وأيضا هذه الآية تدل، هذه الكلمة تدل على أن هذه على أن العداوة في الحقيقة لا تضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما غايتها ونهايتها البغض في قلوبهم، ولن يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. إن شانئك هو الأبتر، والأبتر هو المقطوع، والبتر تأملوا كيف قال الأبتر، الأبتر يعني الاستئصال من أصل الشيء، القطع من أصل الشيء، قطع أصل الشيء وشدة الاستئصال والقطع، البتر البتار السيف الذي يقطع ويستأصل، وكذلك الذي لا خير فيه والعدو المقطوع يسمى أبتر. فهكذا قال إن شانئك هو الأبتر. وهذه الآية ذكر ابن كثير عن ابن إسحاق كما في السيرة أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش يقول لهم دعوه، فإنه رجل لا ولد له لا عقب له، فإذا مات انقطع ذكره وانبتر، فأنزل الله تعالى في هذه الآية. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في كعب الأشرف، كعب بن الأشرف الذي كان يعني كان يهوديا يؤذي المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى كفار قريش فقال له ألا ترى إلى هذا المنبتر المنصبر يعني المقطوع كيف يسب آلهتنا وكذا، فيعني قال لهم لا خير فيه فهو أبتر منقطع، فأيضا نزلت هذه الآية فيه. ف الله تعالى هكذا يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول إن شانئك هو الأبتر، فالله تعالى يقطع كل من عادى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقطع أعداء المسلمين، إن شانئك هو الأبتر. وذلك تأملوا العاص بن وائل السهمي لدغ في رجله فانتفخت وقرروا أن تبتر الرجل ثم مات. وهكذا لما كان أبو جهل مع نفر من قريش عند الكعبة فقالوا أيكم يجي بسلى جزور بني فلان يعني بأمعاء الجزور وروثه ودمه فيلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فجاء بسلى الجزور والوسخ والروث، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ألقاه على رأسه وظهره وأخذوا يتضاحكون وتمايلون، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها وأماطت الأذى، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فدعا عليهم قال: اللهم عليك بأبي جهل، عليك بأمية بن خلف، عليك بعقبة بن أبي معيط، وهكذا حتى كانوا جميعا صرعى في قليب بدر، بترهم الله وقطعهم. وأيضا ثبت في الصحيحين أن نصرانيا تعلم البقرة وآل عمران وكان يكتب مع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن، ثم ارتد والعياذ بالله إلى النصرانية وقال: ما يدري محمد إلا ما أقول له، يعني أنا الذي أقول له هذا الكلام وهذا القرآن. فمات هذا النصراني فدفنوه، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، أخرجته من بطنها، ثم يعني قالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، فدفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض مرة أخرى، ما تريده في بطنها. فعرفوا أنه يعني جزاء على هذا الذي فعله والعياذ بالله. هكذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بتره الله وقطعه وأذله. وذلك ذكر ابن تيمية أن الجن المسلمين كانوا يقتلون من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، حتى في الجن، حتى سمع بمكة قائل يقول: نحن قتلنا في 3 مسعرة، مسعرة هذا جني كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن الجن نحن قتلنا في 3 مسعرة، إذ سفه الحق وسن المنكر، قنعته سيفا حساما مبترا بشتمه نبينا المطهرا. وهكذا بتر الله تعالى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبتر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الدين الصحابة رضي الله عنهم وكل من جاء بعدهم من الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين، وارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل رجل الإسلام إلا بأن يشهد أن محمد رسول الله، فرفع الله ذكره وأعلى شأنه إلى يوم القيامة. ولذا هذا لماذا؟ لأنه هو صاحب الكوثر، والكوثر هو ماذا؟ الخير الكثير الذي لا ينقطع، فكيف سيكون أبتر؟ بل الذي يعادي صاحب الكوثر وصاحب هذه الدعوة التي هي يعني الخير الكثير هو المنبتر المقطوع. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحمد لله رب العالمين.